عايز اقول لك انه القران يكفي ولا يحتاج احد مع الوحي الى دلالات على الله. يعني الايات داله على الله وحده ولا شريك له. لو ان مثلا رجل قرر ان يدعو الى الله وجمع من الايات هلاك الامم وسنن الله هلاك الامم، هل هو كده دعا الى الله وعلم وربط هذا بقدره الله وبالطاعه والمعصيه؟ قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فذهب رجل في الدعوة وقرر أن يدعو الناس عن طريق أن هو يظهر آيات عظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. ودي دلالات القرآن. شيخ الإسلام كان له كلام جميل أوي في مسألة دلالات القرآن، أن كيف أن القرآن أمر بأشياء وأمر ببلاغ أشياء ودل على أشياء. يعني هو دلك على طريقة التفكير. كنا عملنا درس اسمه مجالات التفكر في القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في معاني معينة تفكر فيها، زي ما في أشياء تنظر إليها ولا تنظر إليها، زي ما في أشياء تسمعها وأشياء لا تسمعها، زي ما الأذن لها طاعة ومعصية والنظر له طاعة ومعصية، كذلك العقل فيه طاعة ومعصية. هي أشياء ربنا ذكرها نحن نفكر فيها عشان ما نضلش في التفكير، عشان ما يبقاش تفكيرنا رايح في مساحات بعيدة. فالدعاء إلى الله وسائل الدعوة مفتوحة، لا شك أنها يعني لم يكن وسائل الدعوة اجتهادية مش توقيفية. لم يكن هناك آنذاك كتاب ولا رسالة صوتية ولا درس صوتي ولا درس مرئي ولا مجموعات، ولا حتى العلوم كانت مقسمة فقه وعقيدة وتفسير وأصول وحديث ومصطلح ولغة، ولا كان طريقة معينة. يعني طرق الدعوة واسعة، واسعة جدا، تسع العالم، تسع المسلمين. يعني مسألة في ضوابط للدعوة وفي منطلقات للدعوة. الدعوة ينبغي أن تكون لله عبادة زي أي عبادة، تكون لله، تكون على وفق منهج أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي أي طاعة. لكن في مساحات من مساحات الضوابط، في فرق ان ان انه انه في مساله وضع لها ضوابط وفي مسائل وضع لها خطوات. يعني انت في 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 شرائع وامور شرعيه، اوامر شرعيه ربنا سبحانه وتعالى امرنا فيها بكل خطوه، زي الصلاه ليس لك ان تستحدث فيها الا ما فتح الله بك به عليك بينك وبين الله في الدعاء. اجتهادي بقى، انت هتدعي وتقول يا رب نجحني، والتاني هيدعي يقول يا رب اجيب فلوس، والتالت هيدعي يقول يا رب نجيني، والرابع هيدعي يقول يا رب دخلني الجنه، كله على قدره. لكن في الاخر خالص انت ايه، انت مش هينفع تصلي الظهر 5 ركعات او الظهر 4. لكن في اوامر ربنا تركها مفتوحه وجعل فيها فقط ضوابط. يعني في مثلا زي الزواج، مش يقول لك انت ايه الخطوه الاولى في الزواج تعمل 1 ثم 2، لا لا، هو في مساحات من مساحات العلاقات انت هتبنيها على ضوابطها الشرعيه، اما فيما سوى ذلك فانت ما عندكش. هو انا ايه، ابقى زوج مرح ولا ابقى زوج مش مرح، ابقى زوج خارجها كل يوم ولا خارجها كل يومين ولا خارجها كل شهر ولا ما خارجهاش خالص، دي مساله يعني فيها مساحات. فنقطه ان وسائل الدعوه مسائل اجتهاديه. فبالتالي هنا احيانا انت بتشتغل في شغل او بتدعو بطريقه، مثلا واحد قرر انه يعمل درس في المسجد، واحد تاني قرر انه مثلا يعمل معهد علمي، واحد تالت قرر انه مثلا يعمل مدرسه فقهيه، واحد رابع قرر انه يعمل حفظ متون، واحد خامس عمل مدرسه قران. كلها مسائل اجتهاديه، وسائل في الدعوه الى الله، سواء في التعليم او في اقامه مدارس او في سواء في مناهجها او في تصوراتها او فروعها، دي مسائل واسعه. هل واحد يقول لا بما ان لم يكن امام ايام النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الشافعي فهذا المذهب حرام؟ انت يا عم انت كده هتضحك عليه اصلا، انت بتقول ايه يعني؟ يعني امر الدعوه ووسائل الدعوه امر فيه سعه، لكن ينبغي ان يكون مضبوط بضوابط الشرع، انك انت ما تاديش بمخالفه شرعيه، انك انت ما تدعوش لشيء يؤدي الى منكر، ما تدعوش لمعصيه، ما تدعوش دعوة بوسيلة فيها ابتذال للدين أو عدم تعظيم الدين، إنك أنت تدعو لله، إنك أنت تدعو حتى لمقاصد الشرع أو تدعو لمفردات الشرع. مفردات الشرع ممكن واحد يدعو إلى إلى مثلا الطهارة، واحد يدعو إلى فضل العلم، واحد يدعو إلى حب الصلاة، واحد يدعو إلى كيفية الصلاة، واحد يدعو إلى حفظ القرآن، واحد يدعو إلى قص الأنبياء، واحد يدعو إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مساحات كبيرة في مساحات، لكن مادة الدعوة الرئيسية عموما هي الوحي. يعني خليك دايما عشان تبقى منطلق صحيح، يعني إن مادة الدعوة الرئيسية إيه؟ هي الوحي، القرآن، سورة النبي صلى الله عليه وسلم، قص الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قصص الصحابة والتابعين، وبعد ذلك ما فيه عبرة وعظة للمسلمين من قصص السلف وعلماء السلف، وليست هذه المادة الرئيسية، إنما أحد الموارد التابعة. إنما المادة الرئيسية لو عايز يعني عايز تعطي قدوة للناس، يبقى مين؟ يبقى الأنبياء على رسيم النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز يعني تتناول ما وراء الأنبياء، يبقى تتناول مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن تأخذ بقى من بعض العلماء بعض القدوات في بعض المسائل، لكن الأصل إنك أنت بتدعو للوحي. فمسألة وسائل الدعوة مسألة واسعة. ففي واحد قال إن هو يدعو وضع المكتب، والتاني قال إن هو يدعو وهو ماشي في الشارع، والتالت قال إن هو يدعو وهو بيعمل مدرسة وامتحان، والرابع قال إن هو يدعو وسائل. هل مثلا داود عليه السلام، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هل تسور المحراب ودعوة داود عليه السلام وتمثل الملائكة في سورة مدعوين لإيصال رسالة إلى داود، هل ده من الدعوة؟ هل مثلا سيدنا جبريل لما جاء وتمثل في سورة رجل وقال ما الإسلام ما الإيمان والإحسان، هو كده عمل زي مشهد كده، إن الناس انجذبت أو أثير انتباهها، وبعد كده قال ما الإسلام، فقال تشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه كيف، قال صدقت. الصحابي يقول عجبنا له يسأله ويصدقه، ازاي يسأله ويصدقه يعني، كان فيها خلاص هو أراد أن يدعو، قال هذا جبريل جاء يعلمكم، يعلمك إيه؟ دينكم، يعني هو جاي يعلمك الدين، هو جاي يعلمكم الدين. فهنا نقطة مهمة، إن هو راجل جاي يعلمك الدين، طب يعلمني الدين ده هو ملك، فتمثل في صورة إيه؟ صورة بشر، وجاء في صورة طالب العلم، يعني جاي يسأل في صورة المتعلم، وهنا المعلم هو بيسأل، أحيانا المعلم يسأل سؤال والهدف منه إن هو التعليم، وأحيانا المتعلم يسأل سؤال للشيخ يقول لك كم يفتح الله على الشيخ بين يدي طلابه ما لم يفتحه عليه وهو وحده. انه احيانا كتير الشيخ نفسه او العالم او المتعلم احيانا يفهم المساله وهو بيقولها، وده كتير في موجود عند السلف، يعني دي بركه المجالس الدعوه، بركه مجالس العلم. ف مسألة الدعوه مساله فيها سعه. هل بقى ان انا يعني ادعو بالطريقه دي او الطريقه دي او الطريقه دي، يعني خلي عندك ضوابط العامه وانطلق، يعني لا تحجج واسع، يعني قصر الدعوة على إنها صورة واحدة، إن أنا قاعد مثلا في مثلا مسجد ومعايا كتاب وألقي للناس، مين أصلا قال دي وسيلة الدعوة أصلا؟ أصلا من أصلا ما كانش في كتاب يعني، ولا كان في التلقين ده أصلا، يعني مساحات واسعة. فالدعاء إن هي صورة واحدة وإن هي صورة معينة وإن هي صورة من لم يلتزم بها فهو آثم، ده دعاء صراحة يحتاج إلى دليل، وإلا فيعني يعني انت هتلغي الشريط، وكان زمان في شرايط، وتلغي هتلغي الدرس المسموع والمرئي وهتلغي المقروء، هتلغي اللقاء المباشر، لانك انت هتحتاج الى انك انت في كل مساله تقول لي اصل ده ما كانش موجود او ده كان موجود. انما الامر فيه ايه؟ فيه سعه، ما دام ملتزم بضوابط الشريعه العامه وتصورات الوحي العام. انا كان رايي طبعا ان هو يكون اكثر قوة في الوعظ في الخمر، فرصة يعني فرصة إنك تربط الناس بالنصوص الشرعية في مسألة لعن الخمر أو بيان مشاكل الخمر. يعني يا جماعة اللي بيسكر أبوس إيديكم، يحاول بس يركز. الحديث الأقرع والأبرص والأعمى، تمثل ملك، حديث واضح في الصحيحين، وقال له أعطني ما أعطاك الله، دي دعوة. يعني حديث الأقرع والأبرص والأعمى، ده حديث واضح، ولا في مشكلة؟ إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدل لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. فمسحه أي الملك فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. قال البقل شك في ذلك أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقل. بعد كده قال له بعد كده تمثل له ثم أنه أتى الأبرص في سورته حديث طويل يعني. وقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ اليوم إلا بك إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال يعني الذي أعطاك المال أسألك بعيرا أتبلغ به عليه في سفري. فقال إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يكثرك الناس فقيرا أعطاك الله؟ قال لقد ورثت كابر عن كابر. هو ليه الملك عمل؟ أنت مش ملك طبعا عشان واحد عشان يقول لك طب أنا هعمل ملك. لا أنت مش ملك بس أنا بتكلم هي إن هو مسألة إن إنسان يتمثل للدعوة. لماذا تمثل جبريل في سورة طالب العلم وجاء قال هذا جبريل جاء يعلمه؟ ليه؟ هي تعليم يعني أمر التعليم أمر أكثر سعة. أحيانا ممكن تريد أنك تعلم واحد أكبر منك فمش عارف تجيبها له مباشرة فبتحاول إيه تعمل حيلة كده لتصل المعلومة. أحيانا بيبقى فيه مشهد من مشاهد أكثر إثارة للذهن زي السؤال زي طرح المثل. في أمثلة في القرآن كثيرة يعني ضرب الأمثال ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس كذلك يضرب الله الأمثال. ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل. إن ليه ربنا يضرب الأمثال ده مساحة التعليم عشان يقرب الصورة للناس. أحيانا بيبقى أنت بتعلم بطريقة المثل أحيانا بتعلم بطريقة القصة أحيانا بتعلم بطريقة الوعظ أحيانا بتعلم بطريقة التعليم أحيانا بتعلم بطريقة التلقين أحيانا بتعلم بطريقة المصاحبة وهي أعلى درجة اللي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يصاحبهم. فدي مسألة يعني ادعاء إن التعليم له طريقة واحدة ووسيلة واحدة ما كانش فيه يا جماعة العالم كله بيتكلم في وسائل التعليم يعني وسائل التعليم دي لها كليات وجامعات وتصورات ورؤى وأفكار وإعلام وتعليم يعني قصص طويلة جدا. وإزاي ده نعلم باللعبة ولا نعلم اللعب الفان ساينس التعليم الظريف ولا التعليم بالمباشر ولا التعليم بالحوار ولا يعني مسائل كتيرة يعني ادعاء انه ليس هناك هذه وسائل والوسائل لا احكم المقاصد والوسائل هنا امر مش توقيفي امر يعني امر اجتهادي. لو انت شفت احمد سيف فيديو ليس الوقت عن 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 الدعوه ووسائل الدعوه ومناهج الدعوه وتصورات الدعوه ومنطلقات الدعوه وضوابط الدعوه زي ما تكون انت قاعد معاه مباشر. كل واحد له طريقه وكل واحد له تصوراته كل واحد له جمهوره كل واحد له ما ينفعه وده تاثيره. انت مش هتجبر الشيخ اللي ما بيعرفش غير يمسك الكتاب انه ينزل يكلم الشباب بالاسلوب اللي الشباب يفهمه ومش هتقول للشاب اللي بيفهم الشيخ انت مش احسن من الشيخ يعني كل واحد له درجاته. يعني انت النهارده طالب الثانوي غير طالب الجامعه غير طالب الماجستير غير طالب الدكتوراه. يعني طالب الدكتوراه انت ممكن تلاقي مثلا ممكن تلاقي 3-4 طلبه في الدفعه كلها بيدرسوا الدكتوراه او 2 في الدفعه كلها او 2 كل دفعتين 3 بيدرسوا دكتوراه. ممكن تدخل المدرج تلاقي 1000 طالب وفي بعض الكليات 5000 طالب في الدفعه. في سنه وتلاقي 100000 واحد في المدارس جمعت مدارس المحافظه. فانت كل ما مفاهيم الدعوه الاوليه بتظهر للناس كل ما احتياج الناس بيكون لها اكبر كل ما اللي بيلقيها بيبقى اكثر شهره. يعني انا النهارده لو طلعت حابب ان انا اتكلم في مفهوم يسمعه يحتاجه الجميع يبقى هختار مفاهيم اكثر عموميه يعني اكثر مساحه مساحات الاجمالات. هنا يسمعني فيها مين؟ ملايين البشر. يعني دايره التاثير انا تبقى في وسط مين؟ اعداد كبيره. طب انا طلعت مفاهيم شويه وبدات اتكلم في مساحه فيها تضحيات شويه او فيها تخصص شويه هيسمعني العدد الايه اللي مهتم بده. بدأت تطلع فيها في مستوى، يعني لو شيخ مثلا قرر انه يشرح جمع الجوامع مثلا على النت هيحضر له كام واحد يعني، او شيخ تاني قرر انه يشرح مثلا مثلا كتاب الايمان في صحيح مسلم، او الشيخ قرر ان هو ينزل مثلا يشوف العيال اللي بتشرب مخدرات ويكلمه. على قدر انتشار المعصيه وعلى قدر احتياج الناس لهذا الكلام على قدر انتشاره. ذلك انت عادي جدا تجد شاب مثلا او حد من الاخوه طرح مفاهيم دينيه معينه وتلاقي الناس ربنا كتب له القبول، لان هو ده احتياج الناس حقيقه. المفاهيم اللي هو بيتكلم فيها ده، وده اشار لشيخ الاسلام ابن تيميه وهو بيتكلم في الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، انه مساحه الدعوه مختلفه، ومساحه احتياج الناس للدعوه مختلفه، ومساحه انتشار الدعوه على قدر الاحتياج. يعني انت النهارده هتفتح في مفاهيم عميقه صعبه مش اي حد يفهمها، بس هي مؤثره ومغيره. في مفاهيم بسيطه يعني كل الناس ممكن تعرف تدي حقن عضل، يعني اي حد ليس له علاقه بالمفاهيم الطبيه هياخد درجه اسعافات اوليه هيعلموه ازاي يدي حقنه ايه عضل، لكن مش كل الناس تعرف تمسك مشرط تفتح عيان. حتى اللي بيفتح جراحات، يعني اللي قرر انه يبقى جراح واشتغل ودرس المهنه واشتغل، الجراحات درجات والعمليات درجات، فمش كل الناس هتعرف تعمل نفس العمليه ان هي درجات ايضا. فليه انت قابل ده في الدنيا مش قابله في الدين؟ ما هو ده موجود فعلا. فلذلك ان انت بتقول لي اصل هي طريقه واحده للدعوه، لا هي مش طريقه واحده. طب اللي يناسب الشيخ فلان ما يناسبنيش، طبيعي جدا. اللي يناسب يناسبني ما يناسبنيش الشيخ، مش مقارنه، مش مصارعه يعني. يعني مش مصارعه، هي درجات. حتى في الدرجه الوحيده تجد تفاوت، ان ممكن تجد شيخ اتنين في تلاته اربعه فقهاء بيتكلموا في نفس الماده الفقهيه، وواحد عرف يبسطها للناس، واحد عرف يجعلصها للناس، يعظمها او يعطيها اهميه. الناس بتحب ايه؟ لو يحبوا التبسيط هيروحوا مع ده، لو مجتمع منتشر فيه بيحبوا يعلوا على بعض هتلاقي التاني هو اللي كل ما يجعلص اكتر، كل ما يصعب الامور اكتر، كل ما الناس يقول لك ايوه هو ده بقى بتاع الدين، هو ده بتاع العلم. والحقيقه انه العلم نقطه، كما قال علي بن ابي طالب كثير الجهال. العلم قال الله قال رسول قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلم مش كثير شقشقه، العلم نقطه كثرها الجهال. يعني العلم محدود واضح، يعني العلم قال الله قال رسول قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش كثره الكلام. احنا على باب الله، فتلاقينا بنقعد ننتع في المفهوم 3 ساعات عشان نفهم المفهوم، عشان انت كان زمان هو راجل يعني الايه بتجيله خلاص هو فهم منها كلام. اما احنا انت بتجيب كل الادله، عايز تتكلم على الامانه بتجيب كل الادله اللي كانوا وادله السنه وكل القصص اللي بتدل على الامانه، ويمكن نفهم. يمكن انت نفسك وانت بتشرح بتفهم الكلام، لان يعني انت احيانا احنا بعيدنا عن الوحي. كان زمان هو يكفيه ايه، يكفيه حديث، مش محتاج كل الادله دي وكل النصوص دي وكل التجمعات دي وكل الطلعات. هو بالنسبه له خلاص هو راجل امن، قلنا نقطه الايمان قبل القران امن، فبالنسبه له الايه جابت ايه؟ بتوجهه، عارف العربيه طالعه وانت بس بتعمل كده الدكسيون، هي ماشيه اصلا. يعني انت مش شايف الدعوه، ما ينفعش انك انت مش شايف الدعوه وانت مش مركز في الدعوه او مش مذاكر الدعوه، يعني عشان انت مش واحد يقول لك على فكره الوسيله دي كذا. كل واحد له طريقه، كل شيخ له دايره تاثيره. اللي يسع الشيخ ما يسعنيش، يعني شيخ مثلا بيكلم طلبه علم او بيكلم ناس في درجه معينه من درجات التضحيه، التزموا خلاص او قرروا ان هم ياخدوا قرارات مصيريه، فبدا يعني ايه قرر ان هو يغير حياته، غير شيخ بيكلم ناس مثلا بتشرب مخدرات، غير مثلا شيخ بيكلم ناس عاملين للدين. اكيد الخطاب ده غير الخطاب ده غير الخطاب ده، اكيد المفاهيم دي غير المفاهيم دي غير المفاهيم دي، اكيد طبيعه الخطاب ووسيله الخطاب وطريقه المعامله مختلفه تماما. والا فالدعاء ان كله زي بعضه ده يعني احمد مش زي استاذ احمد، يعني الراغب غير المعرض. يعني حتى تنظر في 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 دلالات دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطب هؤلاء وخاطب هؤلاء. يعني مثلا شوف مثلا نوح عليه السلام، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نوح عليه السلام: إن أرسلنا نوح إلى قومه لأنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. إن سيدنا نوح ينذر قومه العذاب، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. انت متخيل الناس في شده الاعراض، ان عارف الشيخ جه له كله بيجري، واحد لما الشيخ يجي يتكلم يحط صبعه في ودانه عشان ما يسمعش، ويلبس البطانيه يستخشر ثيابهم عشان ما يسمعش، ده اعراض شده الاعراض. تفاجئ ان اللي هيقوله نوح ايه؟ ايه بقى يعني؟ انت متخيل ان انذي قومك، تفاجئ ان سيدنا نوح بيقول ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني المتبادر الى الذهن بعد هذه المقدمه في سوره نوح ان هو سيدنا نوح هيكلمهم ايه؟ ان نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تفاجئ انه بيقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر كيف ان دعوه المعرض تختلف عن دعوه الايه؟ المتعلم الذي جاء يريد ان يهديكم سنن الذين من قبلكم. ان هو يريد ان هو خلاص امن، عايز بقى اعرف الطريق فين، فيقول له ادخل يمين او شمال، اما التاني ده مش عارف الطريق اصلا. فيحببه في الله ان دعوه الوعظ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. يقول له الدعوه على ثلاث، اما رجل يريد ان يعرف فهذا يحتاج الى حكمه، او رجل يحتاج عنده علم وليس عنده قوة على العمل هذا يحتاج إلى موعظة. يعني أنت عندك قوة علمية وقوة عملية. القوة العملية إن أنا عارف الصح فين، يعني بيشرب سيجارة وهو مكتوب على السيجارة التدمير يدمر الصحة وسبب الوفاة، وهو عارف إنها حرام وعارف إنها تسبب الوفاة وعارف إن هو هتجيب له سرطان رئة وبيشربها برضه، هو مش عارف الحرمة، إنما هو إيه؟ هو عنده مشكلة في إرادته، في قوته العملية مش العلمية. فهذا يحتاج إلى موعظة، وده علم. وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون، وعظنا موسى عليه السلام موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. إن أنت إزاي تعرف، والوعظ هو ذكر المتقابلات. إن أنت بتقعد مع شيخ كده يقول لك ده الشيخ ده بيطير، أنا لازم أعيط، أنا جاي أعيط. ده نوع من ده علم. ده علم في الدعوة والدعاء. ان ده اصلا ده غلبان على عينه بيواعظ بيعيطنا، لكن في واحد تاني بقى بتاع العلم ده جهل اصلا، ده مش عدم ادراك لمعنى الدعوة. القصص دي قصة تانية، ودي ايضا مفاهيم تحتاج ان تحرر. يعني ايه قصص؟ هو ربنا قال يعني فقصص القصص لعلهم يتذكرون، نحن نقص عليك احسن قصة وحنا لك هذا القرآن. ربنا قص وامر النبي بالقص، وذكر الله في سوره اسمها سوره القصص، وذكر الله قصص الانبياء في القران. فانت هنا محتاج تحرر بس المفاهيم عشان ما تبقاش المفاهيم الشرعيه بتلوث وبتغير وبتلبس على الناس في نوع من انواع التنفير من المفاهيم الشرعيه. فهنا احيانا انت بتحتاج الحكمه، احيانا بيحصل عنده شبهه تقول لك اصل انا مش مقتنع ان الحجاب فرض لان ربنا خلقنا عريانين، يعني اللي يلبس حجاب فدلوقتي طب يلبس ليه يبقى فيه ستر بقى؟ ما ربنا خلق الانسان صحيح في بطن امي، بس هو خلق كنت في بطن امي كنت صغير قد كده يعني ايه؟ وليه ناكل ونشرب؟ ما ربنا خلقنا من غير اكل وشرب. دلوقتي ان هنا في احيانا واحد عنده شبهه، فانت محتاج انك انت ايه؟ تجادله بالتي احسن. واحيانا اذا المجادله تؤدي الى فساد، لو تؤدي او اللي قدامك من الذين ظلموا يعني مش بيفهم، يعني بيحاول ان هو يلي اعناق النصوص او ان هو يتطاول على الدعوة، فهنا انت نهيت ان انت تجادله. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الى الذين ظلموا. لا تجادلهم اصلا، هو مش هيفهمك، اشتد عليه ليه؟ احيانا انت بتحتاج انك انت مساله بقى ان اشتد ولا ما اشتدش، واسجج ولا ما اسججش، ولا انهى ولا امر، دي مساله فيها مصالح ومفاسد، وده مين وهينزل هينهي مين، والكلام هيقع مع قوه ولا مش هيقع مع قوه، هيؤدي لمفسد اكبر ولا يؤدي لمفسده ولا يؤدي لمصلحه اكبر. وده يعني كان ذكره شيخ الاسلام في مساله الهجر. يعني ممكن انقول لكم بمناسبه الكلام، يعني رب القاء يعني ادعو على سبيل ربك بالحكمه، دي الاولى، ده يريد ان يعمل ولا يعرف، ده يريد ان يعلم، ده الحكمه. رجل يعلم لكنه لا يعمل، ده الموعظه الحسنه اللي هي ذكر المتقابلات، ذكر الجنه والنار. والثالث الذي عنده شبهه وجادلهم بالتي احسن. شيخ الاسلام كان بيقول بقى في الهجر، بيقول في مساله ان احيانا انت في الدعوه بتهجر اللي قدامك، يعني في هجر النبي صلى الله عليه وسلم قعد بمالك 50 يوما، فاحيانا يقول لك في فلان عنده معصيه فانا اهجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فيعود هذا ويعود هذا وخيرون هذا وهذا كلام. وقال العلماء تجد كتير يقول لك ايه، وفلان قال والله لو كلمك ابدا، وفلان قال له عمر مثلا قال لابن عمر، او ابن عمر قال لابنه، او مثلا الامام احمد قال لفلان المبتدع والله لو كلمك ابدا فهجره طوال عمري. فهنا يقولوا طب كيف يجمع؟ فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ بيقولوا الهجر على وجه التاديب هو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم، اللي هو هجر كعب بن مالك 30 50 يوما في غزوة تبوك، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الخير. هنا بيقول ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الخير وإن كان منافقا. يعني في منافقون تركوا الجهاد وذهبوا اعتزلوا النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وكذبا فلم يهجروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مؤمنون اللي هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروة بن ربيعة اللي هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة وتخلفوا عن غزوة تبوك وتأخرت توبتهم حتى إيه؟ حتى نزل فيهم أمر الله سبحانه وتعالى أن ربنا تاب على النبي وتاب عليهم بعد ذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إن ربنا تاب على المهاجرين والأنصار وتاب على عليهم بعد ذلك. فبيقول فلم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو منزلة التعزير، والتعزير يكون من ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كترك الصلاة وترك الزكاة، والذي تظاهر بالظلم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة لكتاب السنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع حقيقية. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا ينكحون. يقولهم وليه قالوا كده؟ هم بكفروهم يعني؟ قال لا ما بكفروش حاجة، إنما هي إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ الزجر يعني، يعني نوع من أنواع إن هو إيه؟ إن أنا عايز أقول إن طبعا ده هذا في زمان انتشار العلم، فكان لما الشيخ لما يهجر صاحب المعصية يبقى كده الناس تقول ده صاحب معصية، أما أصلا في زمن انتشار المعصية والشيخ لو ترك المعاصي وهجرها فالناس تقول بركه جامع الحمد لله ما عادش حد بقى موقف امام المنكر الحمد لله. فانت كده الزمن اختلف، لانك انت كنت زمان كنت انت ضوء وهو اراد ان يظلم هذا الضوء او اراد ان يثير فيه ظلمه، فلما الشيخ بيهجر هذا الظلم الناس بتفهم ان ده ايه؟ ظلم. اما الان فهو احيانا كتير في واقع كثير من الناس بقى في واقع المنكرات وبقى الشيخ هو مصدر النور الوحيد في حياه الناس، فاذا هجرهم لاجل ظلمهم ولاجل معاصيهم واعتزلهم نتج عن هذا زيادة الظلم والفساد. ليه؟ لأنه ما عادش حد يبقى معروف ولا منكر إلا قليل إلا نادي. قال وهذا حقيقة، هذا حقيقة قول من قال وسافر الأئمة الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا ينكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شر من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عنيتهم ويأكل سجائهم من الله سبحانه وتعالى مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. وهذا الهجر يختلف اختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. هي دي بقى النقطة اللي أنا بشير بيها في مسألة الإيه؟ الدعوة إلى الله، إنه أحيانا الداعي يهجر وأحيانا الداعي إيه؟ يتكلم. فبيقول هو إيه؟ هذا الهجر يختلف في اختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. يعني أنت ابنك لو أنت قلت له خصمك يحس إن في مشكلة، هل أستعمل مع هذه الوسيلة لإصلاحي؟ آه ينفع. طيب ابنك بيشرب مخدرات قلت له خصمك قال لك الحمد لله ما عادش حد يقول لي اصلي ولا ما تصليش بركه جامع، اه اقفل بابك يا بابا، لان انت مش عايز، هو مش عايز حد يامور انا اصلا، يبقى انت لما جيت عملت ايه؟ عند الشيطان علي. قال هذا يختلف في اختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. ان انت لو واحد وهم كلهم كثره هتهجرهم هتروح فين؟ احيانا بيكون هاجر لمصلحتك الخاصه، وأحيانا يكون هاجر لمصلحة الدين، وأحيانا يكون هاجر لمصلحة المهجور. يعني أنت بتهجر لأن أنت بتعزلنا، لأن أنت قال أعتزلكم وتدعونا من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، أنا مش قادر أقعد، لو قعدت أنا هأشعر بتأثم بتغير، فإذا أنت بتهجر نجاة بنفسك لتنجو بنفسك، وحين أنت بتهجر لأجل أن تعلن أنني أخالف هذا التصور، وحين أنت بتهجر لأجل إيه؟ أن أنت تريد أن المهجور ده لك عنده مكانة، فيقول هو فلان هجرني ليه؟ ده صاحبي، يبقى كده أنا محتاج أناقشه. هذا يختلف على حسب إيه؟ حال الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإذا المقصود به زهج المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف السر، ضعف الشر وخفيته، كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره، إن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر بالهجر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحتي، لم يشرع الهجر. يبقى هي مسألة ايه؟ وسيلة، هذه وزنها. بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من الايه؟ من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. يعني الناس اللي من مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله. يقول والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيره من الذنوب. كما أن المشروع في العدو القتل تارة، القتال كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع والأماكن التي لا يكثر فيها البدع. يعني مكان انتشر فيه المعصية تقول له هاجر الأمو معفونا منك، حضرتك انت لو هاجرته انت أصلا صوت الدين الوحيد في المصلحة في المكان كله، فانت لما هاجرت الأمو معفونا منك الناتج عن ده ايه؟ الشيطان مرتع، ما عادش في حد بيقول لك بقى حرام وحلال. تخيل كده انت رايح العيال ولادك بيشربوا مخدرات ولا ما بيصلوش، وانت قلت والله ما عدت مكلمهم في الصلاة، لا هم هيبسط اكتر. مش طالع يقول لك الحمد لله الراجل اللي كان بيقعد يكلمهم على الصلاة ايه ما عادش بيجي. ولهذا يفرق بين الاماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. ويفرق، يبقى هو هنا فرق على ايه؟ على حسب الهاجر قوتي وضعفي وكثرته وقلته، ثم على قدر ايه؟ انتشار البدع والمعاصي، ثم على قدر ايه؟ قال ويفرق في ذلك بين الأئمة المطاعين وغيرهم. يعني النبي عليه السلام رفض مثلا ان يصلي على صاحب الدين، واحد مات على دين، فالنبي ايه؟ ما قدرش يصلي عليه. طب وبقية المسلمين صلوا ولا ما يصلوش؟ أبو بكر، عمر، صحابة، كبار الصحابة يصلوا عادي. يقولوا طب يعني هو حلال يصلي عليه ولا حرام؟ يقولوا حلال. طب وليه النبي عصام تاجه؟ قال عشان ينفر الناس ويزجر الناس عن الايه؟ عن 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 هو يستمرئ موضوع ان هو ياخد ديون ويموت وعليه ديون، عشان يبقى الدين شديد عند الناس. فما يسع إنما عصام في المعاملة لا يسع بك الصحابة. فيفرق بين الأئمة المتبوعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة في هذا، قال وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هجر لهوى نفسه واحد متخانق مع واحد متضايق من طريقه كلامه، متضايق من ما ادالوش موقعه، ما ادالوش مكانته، ما قعدوش قعده حلوه، ما عزموش، مع ما لما قعد ما قالوش اتفضل يا فضيله الشيخ المعظم المبجل، قال له ازيك يا فلان باسمه، فهو وقعت في نفسه فاراد ان هو ايه يلبسها لباس الشريعه. فمن هجر لهوى نفسه او هجر هجرا غير مامور به، ان واحد هجر زوجته هاج غير شرعي، واحنا لم نؤمر بان تهجر الزوجه اكثر من مده الايلاء. الذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر، بعد كده اما ان تجامعها واما ان تفارقها. ليس لك انك انت تهجر الزوجه بالشهور والسنين، وليس للزوجه ان تمتنع عن زوجها هجرا. تقول لك اصل هو ايه، اصل انا قلت له بص انا ما فيش منه منك الا ورقه، هذا ظلم لرجل. فمن هجر لهوى نفسه او هجر هجرا غير مامور به او هجر هجرا غير مامور به كان خارجا عن هذا. وما اكثر ما تفعله النفوس ما تهواه، ظن انها تفعله طاعه لله، اللي هو نفسه بتايه بتحور عليه، عارف، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، يعني نفسه خلات القتل طاعه، سولت له نفسه، زينتها، طوعتها. ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظن أنها تفعل طاعة لله. والهجر لأجل حظ النفس لا يجوز. قال والهجر لأجل حظ النفس لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال له لو هتعمل لنفسك معك يوم الثاني الثالث كلمه، لا يحل مسلم ان يجي خوف فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، واخيهما الذي يبدا بالسلام. فلم يرخص في الهجر اكثر من ثلاث، كما لم يرخص في احداد غير الزوجه اكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عن رسول الله قال تفتح ابواب الجنه كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بلا شيء الا رجل كان بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. هذا الهجر لحق الانسان حرام، ورخص في بعض الهجر، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت، كما رخص في هجر الثلاث. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه، لأن المؤمنين إخوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وقال في الحديث الذي في سنن ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، وفإن فساد ذات البين يلحلق، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. أكتر حاجة شيطان بيلعب فيها هو إنه هو يفسد العلاقات بين المسلمين، وبالذات اللي شغالين في الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو داعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا إن الهجر من العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يوالي، وإن ظلم فإن الظلم لا يقطع المولاة، كما قال تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال ومع وجود البغي، بل أمر بالإصلاح بينهم. فلا تدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. في ناس بتولي وتعادي وتحب وتكره وتعطي وتدمع على إيه؟ على نفسها. وربنا أراد أن يكون ده ليه؟ على الله. اللي بيحب ربنا نحبه، واللي بيبغض ربنا نبغضه. طب بيعاملني حلو، ايوه بيعاملني حلو وعامله حلو، بل انت امرت انك تعامل حلو وتعامل حلو مع الجميع، لكن القيمه العليا عندك اللي فيها بتعطي وتمنع وتحب وتبغض هي ايه؟ هو حب الله، هو التوحيد لله، وتعظيم الله، وتعظيم امر الله. فان الله سبحانه وتعالى بعث يسر وانزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لاوليائه، اولياء الله، مش الاولياء، مش شخصيات، مش اللي يعني يتولاك انت، والبغض لاعداء الله، مش اعدائك انت، والاكرام لاوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في رجل واحد، ودي نقطة مهمة جدا ونقطة فاصلة مهمة جدا لابد أن ننتبه ليها، بص احفظوها، وطول ما انت رايحين انت جايين قولوها، يعني خليها دايما في ذهنك. إذا اجتمع في رجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، يبقى الراجل ده ايه؟ دي طبيعة الناس. يعني ممكن يكون الرجل حسن في الوجه، سيء في وجه، اذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، بيعمل سنة في حتة وبدعة في حتة، وطاعة في حتة ومعصية في حتة، في جزء من الشرع ملتزم به جدا، في جزء من الشرع ايه؟ ضايع فيه. اذا اجتمع في الرجل خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، ده موجود ولا مش موجود؟ ده الاصل، كل من أنا خطأ ده الأصل، شيوخهم وعلمائهم وطلبة العلم فيهم ودعاتهم، كل الناس كده استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيولى من وجه ويعادى من وجه، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكراه والإهانة، ويجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسيقته ويعطى من زكاة المسلمين ما يكفيه لحاجته. ايه الشرع الجميل ده؟ بقول له هو سرق، قال له اتقطع ايده، سرق من حز، سرق من نصاب، سرق، ثبت عليه السرقة، ثبت، يتقطع ايده، يعاقب بالسرقة. قال له بس كان فقير، او هو فقير دلوقتي، قال له نعمل ايه؟ اديله ما يكفيه، اديله شقة وعربية وخادم وناقة. يعني اقطع ايده من ناحية واديله من بيت مال المسلمين ناحية؟ قال له هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة. يبقى شيخ الاسلام هنا بيقرر بيقول فيجتمع له من هذا وهذا، يعني يجتمع له من الموالاة والمعاداة، من الموالاة بحسب ما فيه من الطاعة، ومن المعاداة بحسب ما فيه ليه؟ من المعصية. كاللص الفقير تقطع يده لسيقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه السنة والجماعة، وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة ومن وفقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. يعني في ناس قالت لك ايه؟ يا ثواب يا عقاب. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى وصلت مسألة وسائل الدعوة والهجر في الدعوة وتعزير الدعوة، وإمتى أنطلق وإمتى أحجم، مسألة فيها سعة. أنا نقلت لك كلام شيخ الإسلام لتوسيع المدارك. أنت هنا الآن تخضع الدعوة لمزاجك أو لهواك أو لطريقتك، صح كده؟ اللي أنت بتقوله ده فيه مساحة من المساحات إن أنا اعتبرت أن هناك طريقة اسمها طريقة معينة لا يجوز مخالفتها. أنا هنا أسألك سؤال، من أين جئت بهذا المعيار؟ المعيار ده معيار شخصي ولا معيار شرعي منصوص؟ الضوابط دي مسألة فيها كلام صحيح. أنت النهارده لما أنا بتكلم بالعامية، عتب على الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم مع المتكلمين بلغتهم، مع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ناقشهم بنفس طريقة التوك الكلامية اللي هي التوك العقلية. يعني أنت لما تيجي تقرأ الكلام تحس إن أنت إيه؟ كلام صعب كده، إيه ده؟ ليه الكلام هنا مش أي حديث وخلاص؟ كلام كله بقى براهين وأدلة عقلية والجوهر والفرد وقصص طويلة، أنت ما أنتش فاهم أصلاً. أنت عشان تفهم يعني إيه؟ يعني عشان تفهموا عايزين ايه اصلا مشكله. عمل فصل اسمه في بدايه درجه عرض العقل والنقل، بيقول جواز مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم، واما مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحاتهم ولغتهم فليس بمكروه اذا احتاج الى ذلك وكانت المعاني صحيحه. ده كلام شيخ الاسلام في درجه عارض العقل والنقل. كمخاطبه العجم من الروم والفرس والتركي بلغتهم وعرفهم، فان هذا جائز حسن للحاجه، وانما كرهه الائمه اذا لم يحتج اليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيره فولدت بارض الحبشه لان اباها كان مهاجرين اليها، قال لها يا ام خالد هذه سنه، والسنه بلسان الحبشه يعني حسن، لانها كانت من اهل هذه اللغه. عارف انت بتتكلم كده، هو بتتكلم كلمه انجليزي، فيقول لك قال عمر من هو شيخ الاسلام نفسه اللي نقل قول عمر في رطانه العاجم كتاب الهويه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم، كتاب جميل انا انصحكم بقراءته يعني. لكن هو هنا بيتكلم على انه احيانا يحتاج الى هذا، انك انت تكلم الناس بلغه يفهمونها انك قادر على توصيل المعلومه، يفهمون هم يفهمون مصطلحات معينه، والداعي محتاج انه يخاطبهم بنفس هذه المصطلحات التي يعبرون بها. قال ولهذا يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من الكتب الأمم السابقة وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود ليقرأ له ويكتب له بذلك، حيث لم يأتمن صلى الله عليه وسلم اليهود عليه. فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الصلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون بها عن هذه بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. بيقول إنه استعمال الألفاظ والمصطلحات المختلفة للتعبير هذه أمر المهم إنها تصل إليه، لانك انت تصل للمقصد الذي تريده، وانت تريد ان توصل الرساله. هو من انجليزي هروح اقول لهم لا والله لا اتكلم الا العربيه، يا عم مش هيفهموا حاجه. هو فرنساوي بيتكلم بلكنه معينه في الفرنسيه حتى الفرنسيين العاديين مش فاهمينها، فالداعي لله انا محتاج انه ايه يتكلم بمصطلحاتهم. هو شاب شوارعي صايع، لو جيت قلت له كلام باللغه عايز اقول لك اللغه العربيه عاديه مش هيفهمها. انت احيانا بتقعد مع شباب يبص لك كده يقول لك هو حضرتك بتقول ايه، كانك هتكلمه بلغه اخرى. واحيانا ما انت بتحضر درس للشيخ تلاقي والله مره كنا قاعدين عند شيخ اخ طالب علم يعني اخ يعني عايز اقول لك يعني متخصص في باب من ابواب العلم ومعروف في تخصصه، مش معروف وسط العامه يعني لكنه معروف وسط في تخصصه يعني، انا مش فاهم ولا كلمه. امي عمي من الدرس انا مش فاهم ولا حاجه. إنه حالا مصطلحات العلم ده ولم يفك يعني، لذلك في علم الحديث يقول لك في علم اسمه مصطلح الحديث، انك تعرف يعني ايه حسن يعني ايه ضعيف ويعني ايه شاذ ويعني ايه موضوع ويعني ايه معضل ويعني ايه مقطوع يعني ايه منقطع. انت هو مصطلح، لو قلت واحد مقطوع يعني حمل يعني ولا مقصود ايه بمقطوع يعني ايه مدلس، يعني ايه حديث صحيح، يعني ايه حديث حسن، يعني ايه حسن صحيح في مصطلح الترمذي، يعني ده مصطلح استعمله الترمذي انه حسن صحيح. فبيقول ايه الشيخ الإسلام بيتكلم على إنه على جواز مخاطبة أهل الاصطلاح به باصطلاحهم. قال والسلف لما ذموا الكلام لمجرد في كثير من السلف ذموا الكلام، ذموا علم الكلام يعني اللي هو هي اللي هي اللي هي الطريقة العقلية في الوصول إلى معرفة الله، ودي درج عليها المتكلمون اللي هم مين، اللي هم المعتزلة ثم الأشاعرة. ولماذا بدأت هذه الطريقة في إثبات الوحي وفي طريقة الوحي؟ نتيجة إيه؟ التصور لما دخل مجموعات من الناس في دين أفواجا وتسللت الفلسفة اليونانية والطريقة العقلية من الملل الأخرى والأديان الأخرى إلى الإسلام، فبدأ كل واحد إيه دخل اسلام جديد فيشوف يقول لك ايوه احنا عندنا كده، عارف انت الجو اللي هو ايه اللي هو من شده الانفعال، فهو بايه فبداوا يستعملوا هذه الطرق في الاسلام. فبيقول والسلف والائمه لم يذموا الكلام اللي هو علم الكلام يعني كثير من الائمه ذم علم الكلام لما فيه من الصلاحات المولده كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لان المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الادله والاحكام ما يجب النهي عنه، لاشتمال الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال إمام أحمد في وصية أهل البدع هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه في الكلام ويخدعون الجهال ما يلبس عليهم أمر الدين. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق. يبقى بقول ايه هو ليه هو الكتاب كله، الكتاب كله رد على المتكلمين بالأدلة العقلية، لكن هو هنا بيتكلم على ايه؟ الأول بيقدم لنفسه في مساحة جواز استعمال المصطلحات التي استعملها المتكلمون في طريقة إثبات العلم، فبيقول ايه كان ذلك والحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا أو إثباتا في نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيلي والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم وهو من مثارات الشبه. فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل. والمتكلمون بهذه العبارات يختلفون ويختلف مرادهم بها، تارة الاختلاف الوضعي وتارة الاختلافين في المعنى الذي هو مدلول اللفظ، كمن يقول الجسم هو المؤلف ثم يتنازعون هل هو من الجوهر الواحد بشرط التأليف أو الجوهران فصاعدا. كلام بعد كده بيقول ايه، والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصد هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفيا أو إثباتا. فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني وما تبين من الباطل، يعني ما يوافق الحق وما يخالف الحق، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. الولد بيقول أي كلام، فتقول له تعالى اللفظ ده معنى إيه؟ أنت بتقوله ليه؟ أنت عارف ده معناه في الشرع إيه؟ ده حكمه في الشرع إيه؟ وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف.